قال رحمه الله: والمحرم في الرضاع نظير المحرم من النسب من جهة المرضعة ومن جهة من له اللبن من زوج وسيد، بشرط أن يرضع 5 رضاعات فأكثر في الحولين وقت الرضاع. وأما من جهة الرابع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه وعلى ذريته، وإن نزلوا فليعلم ذلك.
نعم، السبب الثاني من أسباب تحريم النساء في النكاح هو الرضاع. قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: يحرم الرضاع ما يحرم النسب. لكن لا بد من شروط حتى تنتشر الحرمة. وقبل أن ننظر في الشروط، لا بد أن نعرف جهة انتشار الحرمة، هذا أمر مهم. إذن مسألة الرضاع فهمها كما ينبغي يتوقف على الأمرين: أن تعرف جهة انتشار الحرمة، ثم تعرف شرط انتشارها. فبين الشيخ رحمه الله الأمرين، قال: جهة انتشار الحرمة جهة المرضعة وليس الراضع. ومعنى ذلك أن شخصا إذا رضع من امرأة بشرطه المعتبر كما سيأتي، فإن تلك المرأة تصير أما له، وصاحب اللبن اللي هو زوجها الذي أرضعته وهي في عصمته، الذي أرضعته وهو في عصمته، لو أرضعت شخصا قبل أن يكون في عصمته هذا ليس هو اللي نتكلم فيه، ليس هذا مسألة لبن الفحل. فصاحب اللبن يعني زوجها الذي أرضعها، الذي أرضعته وهي في عصمته، فهذا أيضا تنتشر حرمة من جهته، فهو أبوه من الرضاع. فإذا إذا كانت تلك المرأة أمه من الرضاع، بناتها إخوة له من الرضاع يحرمن عليه، وأمهاتها أمهات له من الرضاع يحرمن عليه، وأخواتها خالاته من الرضاع يحرمن عليه. هذا معنى كونه ينتشر من جهة المرضعة، وأيضا ينتشر من جهة صاحب اللبن في حق البنت. لو أنها أرضعت بنتا، فزوج تلك المرأة هو أب للبنت الراضعة يحرم عليها، وأبناؤه إخوة لها من الرضاعة يحرمون عليها، محارم لها، وأبوه جد لها من الرضاعة أيضا يحرم عليها. وفي هذا الحديث الشهير أن رجلا دخل على عائشة رضي الله عنها، وكانت أراد أن يدخل على عائشة رضي الله عنها، استأذن فتورعت عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عمك. وهذه مسألة لبن الفحل. إذن الرضاعة تنتشر من جهة المرضعة ومن جهة صاحب اللبن. أما الراضع نفسه فلا تنتشر الرضاعة من لا تنتشر الحرمة من جهته. هو إذا رضع من امرأة إخوته هو يبقون أجانب عن تلك المرأة، فهو إذا رضع من المرأة تحرم عليه بناتها، لكن هل تحرم بناتها على إخوته هو من أمه التي ولدته؟ لا، من أمه التي أخوه من أمه التي ولدته يجوز أن يتزوج من أخته من الرضاع، لأن الحرمة انتشرت من جهة المرأة إلى المرضع وليس من جهة الراضع إلى المرأة. وهذه كثيرا ما تلتبس على الناس، ولهذا قال الشيخ: فليعلم ذلك، يعني فليعلم أن جهة انتشار الرضاع هي المرضعة وصاحب اللبن ليس الراضع. إلا أنه لابد أن يعلم أن ذرية الراضع في حكم الراضع. فإذا رضع رجل من امرأة، أبناؤه من هم بالنسبة إلى تلك المرأة؟
أحفاد
لها، هي جدتهم من الرضع، فهي مرضعة أبيهم. فإذا إذا أرضعت أباهم حرمت عليهم، فهي محرم لهم لأنها أرضعت أباهم. أما غير ذريته فلا تنتشر الرضع. هذه إذن جهة انتشار الحرمة. والأمر الثاني فهو شرط انتشار الحرمة، هذا بيّنه الشيخ رحمه الله بقوله: بشرط أن يرضع 5 رضعات فأكثر في الحولين وقت الرضاع. قوله وقت الرضاع هذا ليس شرط ثالث، هذا بدل من قوله في الحولين، فالحولان هما وقت الرضاع، الحولان هما وقت الرضاع. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وجاء في تفسيره في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الولد إنما تحرم عليه الأم المرأة لما يرضع منها الرضاعة التي ينتفع بها في نموه، فينبت منها لحمه وعظمه، وهذه هي معنى قوله صلى الله عليه وسلم من المجاعة، يعني في وقت حاجته إلى اللبن. أما بعد الحولين فإنه يستغني عن اللبن ويصير قادرا على أن ينتفع بأنواع الغذاء الأخرى، بل ينتفي انتفاعه باللبن، يصير اللبن بعد الحولين غير نافع له، وإنما نفعه في الطعام، نفعه في الطعام. فإذا من شرط الرضاع أن يكون في وقته اللي هو وقت الرضاع دون الحولين. والشرط الآخر أن يرضع من المرأة 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات مشبعات. ومعنى الرضع أن يلتقم الصبي ثدي المرأة فيرضع حتى يتركه باختياره، لا ينزع منه أو يدفع عنه لعارض أو نحو ذلك، وإنما حتى يتركه باختياره، هذه رضعة. ثم إذا رجع مرة ثانية هذه رضعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، بعد الخامسة تثبت الحرمة. أما الرضعة المصة والمصتان فإنها لا تحرم. فإذا اجتمع الشرطان وهما أن يرضع من المرأة 5 رضعات فأكثر ويكون رضاعه منها في الحولين، فهذا هو الرضاع المحرم الذي تنتشر به الحرمة من جهة المرضعة لا من جهة الراضع.
قال رحمه الله وتحريم المصاهرة أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علن، وحلائل أبنائه وإن نزل، وأمهات نسائه وإن علون. هؤلاء بمجرد عقد النكاح يترتب تحريمهم. الرابعة بنات زوجاته إذا دخل بهن، فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه.
نعم، إذن الثالث من أسباب تحريم النساء في النكاح المصاهرة، والمصاهرة تقع من الجهتين، من جهة العلو ومن جهة النزول. فإذا تزوج المرأة انتشرت الحرمة من جهة أمهاتها ومن جهة بناتها، لكن بين الجهتين فرق أشار إليه الشيخ رحمه الله. يقول فالمصاهرة تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علونا. فإذا تزوج هو امرأة حرمت عليه أمها، وكذلك المرأة التي يتزوجها أبوه تحرم عليه أمها، فكما أنه تحرم عليه أم امرأته تحرم عليه أم امرأة أبيه، تحرم عليه أم امرأة أبيه وتحرم عليه من باب أولى امرأة أبيه، فهذا معنى قوله حلائل آبائه وإن علونا. فامرأة أبيه تحرم عليه وأمها وجدتها تحرم عليه أيضا. قال وحلائل أبنائه وإن نزلنا، إذا تزوج ابنه فإن زوجة ابنه محرم عليه، ولذلك الرجل محرم لزوجة ابنه كما أنه محرم لزوجة أبيه، فتحرم عليه زوجة أبيه وتحرم عليه زوجة ابنه. يقول الشيخ رحمه الله وأمهات نسائه وإن علونا، أيضا إذا تزوج امرأة قلنا حرمت عليه هي وأمهات نسائكم كما قال الله تعالى، وإذا حرمت عليه أم امرأته حرمت عليه أيضا أم امرأة أبيه كما ذكرنا. إذن هؤلاء 3 من النساء، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، هؤلاء 3 حرمنا بالمصاهرة. لكن قال الشيخ رحمه الله يحرم هذه الأنواع 3 العقد مطلقا، فبمجرد أن يعقد هو على امرأة حرمت عليه أمها، وبمجرد أن يعقد ابنه على امرأة حرمت عليه تلك المرأة، وبمجرد أن يعقده أبوه على امرأة حرمت عليه تلك المرأة وحرمت عليه أمها أيضا. لكن في المقابل يقابل هؤلاء كلهن امرأة رابعة هي بنت زوجته، بنت زوجته تحرم عليه أيضا لكن بشرط الدخول لا بمجرد العقد. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
ها
اللاتي دخلتم
منها
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال الله تعالى من نسائكم فشرط عز وجل الدخول. فهذه المرأة الرابعة إذن تحرم بالدخول وهي بنت الزوجة, تحرم بالمصاهرة وهي بنت الزوجة, لكن شرط ذلك أن يدخل بأمها. إذا لم يدخل بزوجته التي عقد عليها حرمت عليه أمها بمجرد العقد, لكن بنتها لا تحرم عليه حتى يدخل بالأم. والفرق بين الأم والبنت, فالأم تحرم بمجرد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول, فيه نوع خفاء. تكلم بعض أهل العلم في سبب التفريق بينهن, لكني لم أقف على فرق. يطمئن الإنسان إلى حكايته فلينظر لعله أن يجد بعضكم ما يصلح أن يكون سببا للتفريق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذا التحريم خاص بالنكاح, بل ثم غير هؤلاء محرمات فيه تحريما مؤقتا لإخلاله بما عليه من الحقوق, كتحريم أخت زوجته وعمتها وخالتها ما دامت الزوجة في حياله, وكذلك تحريم زوجة الغير ومعتدة الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليها, وكذلك يحرم على من كانت في حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها. فكل هذه الأحكام مختصة بهذا العقد, وكذلك الكافرة غير الكتابية, وتحرم المسلمة على الكافر مطلقا.
نعم. إذن الشيخ رحمه الله يقول: كل هذا الكلام الذي سبق عن المحرمات من النساء هو في المحرمات على التأبيد, ويوجد نوع آخر من المحرمات محرم تحريما مؤقتا, وهذا يصلح أن نرجعه إلى أصل التقسيم فنقول إن المحرمات من النساء في النكاح نوعان: محرمات تحريما مؤقتا ومحرمات تحريما مؤبدا. المحرمات تحريما مؤبدا هن من يحرم بنسب أو سبب مباح, والسبب المباح هو الرضاع أو المصاهرة, وهذا النوع من النساء هن المحارم من المحرمات. فالمحرمات أوسع من المحارم, المحارم شيء خاص والمحرمات عام, لأن المحرمات يدخل فيه المحرم بسبب غير مباح, ويدخل فيه أيضا المحرم تحريما مؤقتا. لكن المحارم لا تكون إلا من حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح أو بنسب. هذا اللي شرحه الشيخ رحمه الله, أن القرابة والرضاع والمصاهرة هذا هو الذي يشمله قول العلماء في ضابط المحارم من النساء: من حرم عليه بنسب أو سبب مباح. والآن نرجع إلى تكميل الشطر القسم الثاني, وهو المحرمات تحريما مؤقتا. فالمحرمات تحريما مؤقتا هذا يكون لعدد من الأسباب. أول هذه الأسباب أن تكون امرأة في عصمته فتحرم عليه ما دامت المرأة في عصمته أختها وعمتها وخالتها. فالجمع بين الأختين محرم بنص الكتاب, وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وعمتها وخالتها محرمة بالسنة النبوية, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجمع المرأة إلى عمتها أو تجمع المرأة إلى خالتها. وعمم بعض العلماء ذلك بضابط, وهو أنه يحرم عليه أن يجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والآخر أنثى حرم التزوج بينهما. فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها, لأنه لو كانت الأختان إحداهما ذكر والأخرى أنثى يجوز تزوج بينهما؟ لا. بين المرأة وعمتها أيضا, لأنه لو كان هو ذكرا تكون عمته فلا يجوز أن يتزوج بها, ولو كانت هي العمة ذكرا يكون الآخر ابن أخيها يحرم عليه أن يتزوج بها. فكذلك إذن لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين أمها, هذا واضح بنص القرآن. لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبين بنت أخيها وبنت أختها, لأن كل من كان من النساء بحيث لو كانت أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليهما النكاح, فإنه يحرم عليه أن يجمع بينهما, لأن الصلة بينهما قريبة وجمعهما ضرتين في عصمة رجل واحد قد يؤدي إلى الفرقة والتشاحن والخصام بينهما، وهذا أحد أسباب تحريم الشرع الجمع بينهما. السبب الثاني من أسباب التحريم المؤقت أن تكون المرأة زوجة لغيره، ويلحق بالزوجة لغيره المعتد من غيره، وهذا معنى قول الله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بعد قوله تعالى: حرمت عليكم النساء، الآية بعدها ماذا قال؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنات من النساء المتزوجات، فما دامت في عصمة رجل آخر فهي محرم عليه. وقوله تعالى: والمحصنات هو عطف على قوله أمهاتكم في أول الآية التي قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم، وهي في المصاحف بداية ربع أو جزء، ويغلط كثير من الأئمة لما يبدأ بها في الصلاة، يقف في صلاة بداية جزء فيقرأ في الليلة آية المحرمات من النساء، ثم من غد يقوم بعد الصلاة وبعد التأمين يقول: والمحصنات من النساء، وهذا وقف قبيح جدا إذا كان في الكلام في الآية موصولة، فكيف إذا كان بعد ليلة أو ليلتين؟ ويعرف هذا يعرف قبح هذا الوقف بمعرفة معنى هذه الآية، وهي أن بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات تحريما مؤقتا بسبب القرابة والرضاع والمصاهرة، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك المحرمات تحريما مؤقتا وهن المحصنات من النساء، فما دامت زوجة لآخر هي حرام، لو طلقها الآخر أو مات عنها وخرجت من العدة زالت الحرمة وجاز نكاحها.
أحسن الله إليكم
شيخ.
نعم، هذا الثاني. عفوا، الثالث من المحرمات تحريما مؤقتا: المحرمة بحج أو عمرة، فإنه لا يجوز نكاحها حتى تحل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يقوم على عقد يزوج موليته لغيره، فإن النكاح ومقدماته مما ينافي أمر الإحرام والحج والعمرة، وقد قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدماته وأسبابه، فكله محرم في الحج. الرابع هو الكافرة غير الكتابية، لكن هذا ليس تحريما، نعم هو كذلك تحريم مؤقت، لأنها ما دامت كافرة غير كتابية فهي محرمة عليه، فإذا أسلمت صارت مباحة، إذا هي محرمة عليه لوصف قائم بها يمكن أن يزول، فما دام أنها كافرة غير كتابية يحرم عليه أن يتزوجها، ومعنى هذا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من حيث الدين إلا إذا كانت مسلمة أو كانت كتابية، والمقصود بالكتابية اليهودية والنصرانية، قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ففرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من الكفار أنه أحل لنا طعامهم وحلت لنا نساؤهم، على أن هذه المسألة فيها اليوم خلاف كبير من جهة معنى الكتابية، هل من كثير ممن ينطبق عليهم اليوم ممن ربما يسميهم بعض الناس نصارى هم في الحقيقة ملاحدة، والإلحاد اليوم غالب في بلاد الغرب، ولذلك كثير ممن يذهب إلى أوروبا ويتزوج امرأة بدعوى أنها نصرانية كثيرا ما تكون ملحدة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإنما جاز زواجهن بحكم أنهن كتابيات، يعني هي تشاركك في كونها تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بالمرسلين، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر اليهود بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم من حيث الأصل مؤمنون بالله عز وجل ومؤمنون بالكتب والملائكة واليوم الآخر وبالبعث والحساب والنشور، لكن الشأن اليوم أن الغالب في النساء في الغرب أنهن ملحدات ولسن كتابيات، ثم أيضا من شرط الكتابية أن تكون محصنة، ومعنى المحصنة العفيفة التي لا تعاهر، والعارفون بأحوال الغرب يقولون إن وجود مثل هذه اليوم أندر من الكبريت الأحمر، ولذلك على الراغب في أن يتزوج كتابية وإن كان الزواج بها حلالا بنص القرآن الكريم، ليس لأحد أن يحرمه، لكن لا بد عليه أن يتحقق من وجود مناط الحل، وهو أن تكون كتابية غير مسافحة أو معاهرة. الخامس، هذا ألحقه الشيخ رحمه الله بالمحرمات من النساء، وهو عكسه، من يحرم على المرأة أن تتزوج به من الرجال، وهو علم من كل ما سبق. إذا قلنا حرم عليه أن يتزوجها، فإنه بالضرورة يحرم عليها هي أن تتزوج به، فكما أنه يحرم عليه أن يتزوج أخته، يحرم عليها هي أن تنكح أخاه، وكما من الرضاع أو غيره، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته من الرضاع، لا يجوز لها هي أن تقبل بأخيها من الرضاع زوجا. فإذا كل من حرم عليها، كل من حرمت عليه هي، حرم عليها هو. إلا هذه المسألة الخامسة من حرمة النكاح المؤقت، وهي أن الكافر مطلقا كتابيا أو غيره لا يجوز له أن ينكح المسلمة، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح الكافر كتابيا كان أو غيره. المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية والمسلمة، لكن المسلمة لا يجوز أن ينكحها إلا مسلم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينكحها كتابي. وهذا مما هو معلوم في دين الإسلام ومجمع عليه. وللأسف اليوم صار كثير من النساء من المنتسبات إلى الإسلام من تتزوج بمن يدعي أنه نصراني أو كتابي، وينطبق عليهم ما ذكرناه أنهم ملاحدة. فحتى لو 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 سلمنا أنه كتابي، الكتاب لا يجوز الزواج به من المرأة، المرأة لا تتزوج كافرا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا هذه هي المسألة تفترق فيها المرأة عن الرجل في المحرمات، فالرجل يجوز له أن يتزوج الكتابية، وأما المرأة فلا يتزوجها إلا مسلم. والفرق في هذا واضح، فإن تأثر المرأة بالرجل واتباعها له في دينه أغلب من العكس. العكس موجود لكنه نادر قليل، أن يتأثر الرجل بدين المرأة، لكن الغالب والكثير هو تأثر المرأة بدين الرجل. ولذلك كثيرا ما يسلم الرجل فتسلم امرأته، ويرتد الرجل فترتد امرأته، نسأل الله العافية والسلام. وغالب زوجات المؤمنين والصالحين مؤمنات صالحات، فالمرأة تتبع زوجها في دينه في كثير من الأحوال. والقليل هو العكس، القليل هو العكس. ولهذا ضرب الله تبارك وتعالى النساء الصالحات زوجات الكافرين مثلا للمؤمنين، ضرب الله مثلا للمؤمنين امرأة فرعون، لأنها كانت تحت رأس من رؤوس الكفر وهي مسلمة صالحة صبرت على الإسلام. والعكس كذلك في زوجتي امرأتي نوح ولوط عليهما السلام، نبيان صالحان خانتاهما زوجتاهما خيانة في الدين، فاتبعتا غير دين زوجيهما الصالحين. من هذا حرم على المرأة أن تتزوج بالكتابي، لأنه سيؤثر عليها في دينها. أما الرجل فإنه يرجى إذا تزوج بالكتابي أن يدخلها في دينه، وهذا هو الغالب. ولذلك لاحظ بعض العلماء هذا المعنى وقالوا إن محل جواز الزواج بالكتابية لما يكون في بلاد الإسلام، لأن محل زواج الرجل بالكتابية في بلاد الإسلام هو الذي يغلب على الظن أنه لا يتأثر بها وتتأثر هي به، لكن زواجه بها في بلاد الكفر ينطبق في هذا المعنى ولا لا ينطبق؟ لا ينطبق. ذكر عدد من العلماء، أبو عبيد رحمه الله وغيره، أن زواج الرجل بالكتابية في بلد الكفر لا يجوز، والسبب في ذلك هو هذا المعنى الذي نقول، الذي من أجله أباح الله تبارك وتعالى للرجل أن يتزوج بالكتابية، ولم يبح للكتابية أن تتزوج بالمسلم، من أجل أن تتبعه في دينه، لا أن يتبعه في لا أن يتبع لا أن تتبع الكتابية الرجل في دينه، لا أن تتبع المسلمة الكتابية في دينه. وشيء آخر، وهو أن الولد في الدين يتبع الأصلح من أبويه، فالرجل حتى لو تزوج امرأته لا يستطيع أن يربي أبوي أن يربي والديه على الإسلام حتى لا تزوج كتابية. لكن المرأة إذا تزوجت كافرا كتابيا، هل تستطيع أن تربي أولادها على الإسلام كما لو كان زوجها مسلما؟ الأمر في ذلك بعيد، فإن الولد في الغالب وإن كان يتبع أصلح والديه في الدين لكنهم سيتأثرون بأبيهم، وترضى المرأة المسلمة أن يكون ولدها والد أبيها كافرا؟ للأسف الشديد صارت كثير من النساء اليوم يرضين بهذا، وبسبب غلبة الدنيا صار الناس لا يلتفتون إلى غير الدنيا والمال، حتى لو كان الرجل كافرا ملحدا نصرانيا وجد ما لا يكاد أن يخطر على بال مسلم أن امرأة مسلمة تمكن كافرا أقلف من نفسها. هذا شيء عظيم نسأل الله العافية، ويدل على عظمة تأثير الدنيا في إفساد الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الهلك نراه اليوم واضح رأي العين، فإن اليوم الناس انغمسوا في فتنة الدنيا انغماسا عظيما، وتأثروا بجمع المال وضربوا لذلك كل السبيل، ونافسوا في المظاهر والشكليات بكل وجه، ومن ذلك صارت المرأة المسلمة تمكن نفسها من رجل كافر، وليس ذلك إلا أن تطمع في ماله أو في أن تعيش معه في بلد الكفر، أو أن تفاخر على مثيلاتها بنسائها بزواجها من أبناء اليهود والنصارى. فنسأل الله تعالى أن يعافينا من فتنة الدنيا ومن فتنة المال، وأن يعصمنا ويحفظنا بحفظه ويدخلنا في عباده الصالحين. إذن هذا آخر ما تعلق بالمحرمات من النساء تحريما مطلقا أو مقيدا. نقف عند هذا إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.